أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأما بعد، إخوة الكرام، كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يحرص حرصا شديدا على أن يلزم العلماء النبلاء من أعلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قد بلغ يعني منزلة راقية سامية. ولما سئل عن ذلك قال: بقلب عقول ولسان سؤول، ومع ذلك الصبر الشديد على الطلب. وكان ابن عباس فيه التواضع، كان ينام على عتبة أبي بن كعب، فيخرج أبي يقول: لو أمرتنا أتيناك يا ابن عم رسول الله، يقول إن يؤتى. وكان يأخذ بخطاب ناقة زيد رضي الله عنه وأرضاه، فقال له أبو زيد: خذ الناقة يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله. قال: هكذا فعلنا، أو هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. لما مات زيد بن ثابت، وكان فحلا من فحول الصحابة، لما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، بكى أبو هريرة بكاء شديدا ووقف على قبره، فقال: أيها الناس، من أراد أن يعلم كيف يضيع العلم أو يذهب العلم، يذهب العلم كذلك، يعني بذهاب العلماء. ثم قال: ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا لزيد. وهكذا السنة الكونية ترى: إذا مات عالم فإن الله تعالى ينشئ ويغرس هذه الأمة عالما آخر، فإن انقطع الأمر فاعلم أن الدنيا عليه السلام، كما بينا أمس الكلام على خلو الزمان من مشتري. فحي هذا عن حي هذا وأهلا وسهلا ومرحبا برجل شمر عن ساعد الجن حتى يصل إلى المرتقى، حتى تعتكز عليه الأمة. وقلنا أشرف الناس على الإطلاق الآن هم العلماء، هذه اللؤلؤة المكنونة التي يبحث عنها الكثير من الناس، وأجهل خطرها كثير وكثير وكثير من الناس، حتى في الوسط الملتزم، حتى بكثير من المتصدرين يجهلون قدر العلماء وطلبة العلم الذين ترتكز بحق الأمة عليه. الكلام على المجموع حدث بعض التغيير في الجدول على الأخونا، سيكون الثلاثاء بدل الكلام على الجدول والتعديل، لأن هذه النافرة القول الآن نتكلم عن صحيح مسلم حتى يعني ننتهي من صحيح مسلم بالجسد، فيبقى صحيح مسلم مع المجموع يوم الثلاثاء. وأما علم الجدول والتعديل إن شاء الله يعني إذا وجدنا الصبر في الطلبة نجعله درسا ثالثا مع الدرس. انتهينا في الكلام على المجموع، الكلام على الأعيان النجسة والتفريق بين الانتفاع والبيع، وما أن حرمة البيع وأنه يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الأعيان الطاهرة وحكم الأعيان الطاهرة، لا سيما الكلام على البيع في الأعيان الطاهرة التي ينتفع بها والتي لا ينتفع بها. أقول إيجازا في المتن: الأعيان الطاهرة ضربان، ضرب ينتفع به وضرب لا ينتفع به. إذا هي عين طاهرة لكن ينتفع بها، وعين لا ينتفع بها. عين طاهرة وهي ينتفع بها، وعين طاهرة لا ينتفع بها. أقول: الانتفاع لا يخلو من أمور أربعة: الانتفاع بالطعام أو الشراب أو اللبس، الانتفاع بالأكل أو الشرب أو اللباس، هذا يعني أصل الانتفاع، أو الانتفاع يكون بالاستخدام المهنة كالحمل وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن ينتفع بها الإنسان كالخدمة الاستخدام. والثالث: المتعة. إذا حصر الانتفاع في الأمور الثلاثة: طعام شراب لبس، وهذا الأصل، أو استخدام أو متعة يتمتع بها نظرا أو سمعا كما سنبين، فهذه أو وصفا، فهذا أيضا يصح فيه هذا الباب في البيع والشراب. إذا عين طاهرة ينتفع بها، وعين طاهرة لا ينتفع بها. إذا قلنا الانتفاع بطعام وشراب
فإن الأسد والنمر والوحوش الطائرة لا ينتفع بها طعاما ولا شرابا، قد ينتفع بها لباسا.
كيف ذلك يا أخ صبري؟ أضرب مثل شيء،
أضرب مثل
أنهم اتفقوا على أن الصفات التوحيدية اختلفت في مثلا في الآية فسمى وجه الله هي من
آية. هذه عشان كده سمعتها من قبل في هذا الباب. اديني بقى التفصيل. كمان يعني بالنقل يعني، لكن هل انا اريد بقى التفصيل؟ طب هل اتفقوا؟ لا، نقول ان الايه ايه صفات. لا، مفيش بقى، مفيش.
ان
العبد اذا قام يصلي فيما صلي قبل الوجه، ايش؟ ان العبد انا حين العبد يقام
يصلي فيما صلي قبل الوجه، وايش الوجه؟
ما له وجه الله؟ يعني
قبل وجه الانسان،
ما له وجه الله؟ وجه الله كان على وجه الله،
الحديث على وجه الانسان،
حيث من وجه الله عز وجل.
شفت الوجه ده؟
ما ممكن ما هيش
هو هذا الواجع أفضل لك. طيب، عامة كيف ننتفع من الأسد باللباس؟
بجلد ممتاز، لكن كيف ذلك وهو جلد ما لا يؤكل لحمه؟ حريص.
لا، يعني ترجع فيها للتفصيل الفقهي في مسألة الجلود عموما إلى لغة التطهر أم لا؟ هذه المسألة طبعا هذا خلاف. الشافعية يرون أن ذلك المسألة فيها أقوال ثلاثة، تستطيع تستجمع الأقوال الثلاثة؟ المنع مطلقا قول ابن الحنابلة، الجواز مطلقا قول الشافعية ممتاز، التفصيل قول شيخ الإسلام ابن تيمية هو المحن المالكية وغيره، قال إيش؟ قال التفريق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، ممتاز. الغرض المقصود نقول الانتفاع بالأسد، الانتفاع بالنمر، الانتفاع بالوحوش الطاغيه، ننتفع به كما قلنا طعاما شرابا لباسا او خدمه او متعه. اما الاسد لا متعه فيها، صوته يهز القلوب تنتجب معه الاركان، فاين المتعه؟ يبقى الغي المتعه من الاسد والنمر، لانه اذا استاسد علينا انتهينا جميعا. يبقى اذا المتعه لا نستطيع ان نستفيد منه متعه، نستطيع نستفيد منه لباسا، نعم بالجلود. وقد قال بعض العلماء في الجلود على اصل مذهب الشافعيه اننا في الجلد اذا دبغ يطهر، كل جلد اذا دبغ يطهر فنستفيد به. ومع ذلك الشافعيه يقولون لا يجوز بيعه ولا شرابه، مع انه انتفع به، وهذا ايراد على الشافعيه، لكنهم يردون الايراد هذا، يقولون الانتفاع بالجلد غير مقصود بذاته، هذا ياتي تبعا ولا ياتي قصدا او اصاله، ونحن نتكلم على جواز البيع او الشراء ما يكون قصدا واصاله، لا ما يكون تبعا وفرعا. فلذلك قالوا في المذهب، قالوا الاسد والنمر والوحوش الضاريه والذئب، الانسان ممكن كما قلنا ينتفع بجلوده لكن ليس اصاله، ولكن لا يجوز بيع الاسد ولا يجوز شراء. هذا قول الشافعي على المذهب. قلنا لما؟ قالوا لانه لا ينتفع به، لا ينتفع به، ولو قلنا الانتفاع بالجلود هذا ليس على الغالب وليس قصدا، فالاصل انه لا ينتفع به، فلا يجوز بيع الاسد والنمر وغير هذه من الوحوش الضريه، لان الانتفاع بها ضئيل والنمر لا حكم له، فاذا لا يجوز البيع ولا الشراء. قلنا لما؟ قالوا لان الشراء فيه افساد المال واضاعه المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، قال وكره لكم ثلاث، وذكر منها اضاعه المال، فهذا شراء ما لا ينتفع به إضاعة للمال. طب والبيع؟ قالوا البيع فيه أكل أموال الناس بالباطل، أين الثمر؟ الأصل في التعاون على البر والتقى بالبيع والشراء هو الانتفاع، أو الثمرة أن تكون من البيع والشراء، ولا ثمرة من البيع والشراء هنا في مسألة الأسد أو الوحوش الضارية. قالوا وغير ذلك أيضا من كالغراب كالحلقة كالعقرب كالحية، فهذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها مع طهارات، وكالفأرة، يمكن يستغرب كثير من الناس، هل الفأرة طاهرة؟ نعم طاهرة، الفأرة كالقط الهر، قال في النبي صلى الله عليه وسلم إنه من الطوافين عليكم والطوافات، فإذا الفأرة هي أيضا من الطوافين عليكم الطوافات، فهي من الطهارة بمكان، وإن كانت في مكان النجس فهذا تنجس وليست هي نجسة لذاتها، فهي طاهرة، فلا يجوز بيعها أم لا؟ فالحق أن نقول لا يجوز بيعها. أما الحدقة وأما الغراب وأما النسر وأما غير ذلك من الكواسم فإننا أو من الكواسم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتلها، وقال خمس يقتلن في الحبل والحرم، وذكر الحدقة والغراب والحية والعقرب، فإذا هذه تقتل أصالة، فمن اشتراها فمن أضاع ماله، لأنه من رآها أحد لابد عليه وجوبا أن يقتلها، لقول السلام تقتل في الحلم والحرم، هذه إضاعة مال. وأما البيع أيضا فهو من أكل أموال، من باب أكل أموال الناس بالباطل. طب الفأرة؟ الفأرة لا ينتفع البقرة فيها ما فيها، ما فيها فيها من الضرر أكثر ما فيها من النفع. ده إن كان هناك ثمة نفع والضرر فيها كما بين السلام أنها تدل، يعني هذه الخبيثة تدل الشيطان على النار حتى يعني تفسد البيت. الغرض المقصود هذه مع طهارتها لا ينتفع بها، فلا يجوز البيع ولا الشراء في هذه الأصناف التي يكون فيها يعني وإن كانت طاهرة فإنه لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها. فالشراء إضاعة للمال والبيع أكثر من الباب أكل أموال الناس بالباطل. هذا بالنسبة للكلام على بعض الأصناف الطاهرة التي لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها. فرع على ذلك إمام صاحب المهذب، فرع على ذلك افتراضا لدار ينتفع بها، أي دار ينتفع بها لكنها دار ليس لها طريق، دار ليس لها طريق. والحق أنني لا أصل إلى الدار إلا بالطريق، ولا أصعد إلى أنا بهذه الدار إلا بطريق يوصلني إليها. فإن كان الدار بلا طريق، الطريق لا يمكن أن أصل إلى إنسان، إن كان الدار بلا طريق فلا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها. قلنا لما الانتفاع بها معلوم، لأن الدار يسكن فيها الإنسان، والدار يستخدمها الإنسان تجارة وبيعا وشراء، الانتفاع بها ظاهر جدا. قالوا نعم، لكن الطريق الموصل إليها غير موجود، فالوسيلة التي تصل منها إلى المقصد ممنوعة، يبقى إذا لا يجوز البيع ولا الشراء. القول الثاني، هذا الوجه، هذا القول الأول في المذهب. القول الثاني في المذهب، الوجه الثاني في المذهب، يجوز بيع الدار التي لا طريق لها. قلنا كيف؟ وأن الإنسان لا ينتفع بها إلا بوسيلة، والوسيلة ممنوعة، يبقى إذا الثمرة المرادة من البيع والشراء، وما هي الثمرة المرادة؟ الانتفاع. إذا الثمرة المرادة من البيع والشراء غير موجودة، غير محصلة، لازم المرء أن يحصلها. قلنا لازم إن وجدت الدار فيمشي لها صاحبها إيش؟ طريق، لأنه لا ينتفع بها إلا بإنشاء الطريق، فهذا يجبره على إنشاء الطريق. وهذه من هذه الأمور يصح أن نقول أنه ينشئ طريقا للانتفاع بالضرر. هذه بالنسبة للكلام على مسألة الدار التي فرعها على التفصيل الأول في العيان الطاهرة، ولكن الذي لا يمكن الوصول إلى الانتفاع إليها فلا يجوز البيع ولا يجوز الشراء، لأنه إضاعة المال وأيضا من أكل أموال الناس بالباطل. الضرب الثاني ضرب ينتفع به، ضرب طاهر ينتفع به. يبقى الضرب الأول ضرب طاهر لكنه لا ينتفع به أو لا نصل إلى الانتفاع به، مع أن المنفعة موجودة لكن الوسيلة إلى استخدام هذه المنفعة وإلى الوصول إلى هذه المنفعة غير موجود. الضرب الثاني عين طاهرة ينتفع بها، عين طاهرة ينتفع بها، تنقسم إلى قسمين. عين طاهرة ينتفع بها آدمين، لحم آدمين، يجوز الإنسان أن ينتفع إذا سيأكله لحم لو كانوا تبع في صحراء وعلموا الطعام والشراب، علموا الخمرة، علموا الخنزير، ما بأحد، فيقترعون. فإذا خرج رجل من في القرعة يذبح ويطعم أو يطعمه الستة الآخرين، لا تقول لا، هذا قول التشريع هذا صحيح، فهو البينة يباع ويشترى هنا. وصحيح أقول الأدبي في مسألة البيع والشراء في هذا يصل الذهن في ذلك إلى الإيماء المرأة الطاهرة هي امرأة يبيعها المرأة ويشتريها من أجل أن يتمتع بها. البيع والشراء هنا جائز ولا غير جائز باتفاق المذهب واتفاق الأئمة، أئمة السلف وأئمة الأربعة على جواز بيع الإماء، وهذا الذي أقره الشرع وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به الكتاب. فيبيع ويشتري في الإماء من أجل الانتفاع بالمتعة والوقت المرأة، وهذا طبعا معلوم. اللهم رد لنا هذا الزمان يا رب العالمين. في رسالة الدكتوراه الذي يناقشني قلت كان يعني قال لي الغي رسالة الدكتوراه الكلام على العبيد والعماد، انت تريد الضرب يتحط علينا. فقلت له طب ماذا استفعل بقول السلام بدل السماء غريبا وسيعود غريبا؟ فقال لي لما يبقى يعود يبقى ننظر ان شاء الله. فرجع الثاني بقى اسمه كريمه واراه مرضى، ما اراه كريمه يعني هذا الحق، قال يا رب لا يعود هذا الزمان في حال من الاحوال، اعوذ بالله من غضب الله. يقول ما الله يعيد هذا الزمان. فعامه الإماء طبعا معلوم ان الأمة ينتفع بها المرء وطئا دون عقد النكاح، وانها يكون وتكون ولد اذا ولدت وتعتق الناس، هذا الذي سنبينه ان شاء الله. ويجوز البيع والشراء في الإماء، وهذا اصل عظيم في ديننا كيف يذهب عنا، فاننا ندرسه الان لعل الله على ما ندري متى نستفيد بمثل هذا العلم، لكننا نتكلم عليه. إذا الآدمي وغير آدمي، الانتفاع والآدمي، أولا الحر، بيع الحر حرام، لا يجوز بيع الحر حرام، مع أنه انتفع به، نعم، لكن هذا الأكل أكل من أباء من أبواب أكل أموال الناس بالباطل. فبالبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم وذكر من الثلاثة، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. فكيف يستعمله؟ كيف يرق؟ كيف يصير الرق ويأخذ ماله؟ هذا من أباب أكل أموال الناس بالباطل. ورجل أكل باع حرا فأكل ثمنه، فهذا الله تعالى خصيمه. وقد قال مسلم، قال الله تعالى: ومن كنت خصيم ومن كنت خصيمه فصمت. والله قوي قابل مقتدر سبحانه جل في علاه. فبيع الحر لا يجوز، لانه ليس يعني ليس من باب للحل حتى يستفيد بهذا المال، بل من باع حرا واكل ثمنه فالله خصيمه يوما، الله خصيمه يوم القيامه سبحانه جل في علاه. فر على ذلك العلماء، قالوا: من استعبد رقا قد عوقب. ينزل منزله الحر، من استعبد رقا قد عوقب. يعني سيد، قل مثلا عمرو كان عبدا، كان رقيقا، وأسلم حمله في رق يبقى رقيقا. فلما كان سيده قد علم منه الإسلام وحسن الإسلام، أراد أن يعتق فاعتق، فجاء ومات رجل وابنه كتم هذا العتق، فأخذه عبدا ورقا كما هو ليستحل كسبه. أنتم تعلمون بأن الرق إذا عمل فإن حلوان العمل هذا يرجع لمن؟ يرجع للسيد، فإن العبد لا يملك شيئا، العين العبد لا يملك شيئا، كما قال مثلا: من استعى عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فماله وغلته تكون لسيده. هناك أنت ترى كان أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يأخذ من غلة عبده ويأكل ويسأله في كل مرة: من أين أتيت بهذا المال؟ فيخبره. فبذات يوم نسب أنساه الله جل في علاه، ثم بعدما أكل قال له العبد: لم تسألني اليوم. فقال: من أين أتيت بهذا المال؟ قال: هذا كان حلوان لكهانة قد تكهنتها في الجاهلية. فأدخل أصبعه في حتى تطير هذا الطعام ورعا من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا أعتق العبد لا يجوز استنطاقه، لأنه يدخل أيضا في عموم قول سلم: من باع حرا فأكل ثمنه فالله خصيمه سبحانه جل في علاه. هذا بالنسبة للأدمي في أول هذا الأمر. الثاني أيضا في الأدمي، ما زلنا مع الضرب الثاني: عين انتفعوا بها، عين طاهرة انتفعوا بها. الضرب الأول كان عينا لا ينتفع بها وهي طاهرة، الضرب الثاني عين طاهرة ينتفع بها. أم الولد، ما زلنا في الأدمي، العين التي ينتفع لو يعني سبورة كنا رسمنا رسما يجعلك تتصور المسألة فتحفظ. تصور كل علم هو الذي يجعلك تتقنه. الأدبي يتبع به، الخبر يتبع به أدبي وغير أدبي. ما زلنا على الأدبي تحت فروع: الكلام على الحر، الكلام على أم الولد، الكلام على المكاتب، وبعد ذلك الأمة. وقد تكلمنا عن الأمة بعد الحر. أم الولد، أم الولد هل يجوز بيع أمهات الأولاد أم لا؟ أما بالنسبة للمذهب فقال لا يجوز. المذهب مذهب الشافعية قالوا لا يجوز بيع أم الولد. أم الولد هي المرأة الأمة التي وطأها سيدها وقد ولدت له ولد، هذه أم الولد. فقال الشافعية لا يجوز بيع أمهات الأولاد، واستدل على ذلك أو الأدلة على ذلك كثيرة. الحق أن الأئمة الأربعة اتفقوا على حرمة بيع أمهات الأولاد، حتى ادعى بعض الفقهاء الإجماع على حرمة بيع أمهات الأولاد، والأدلة على ذلك كثيرة. من هذه الأدلة أولا عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، أنه كان سئل عن ماريا عن أم إبراهيم، قال: أعتقها ولدها. هذا في السنة. سئل الإنسان عن أم إبراهيم فقال: أعتقها ولدها. وأيضا الحديث الذي جاء عن جابر أو عن غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد. وأيضا في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من واطئ أما فولدت له فهي حرة عن دبر منه، فهي حرة عن دبر منه، يعني عتقت عليه. ثم أسرد الأدلة مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الأول، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد، نهى عن بيع أمهات الأولاد، والنهي الأصل فيه التحريم. وأيضا عن ابن عباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أم إبراهيم مريم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ولدها، أعتقها ولدها.
ما دام أعتقها قل يحرم بيعها،
ما دام قد أعتقها فيحرم بيعها.
التفصيل هذا مجمل،
التفصيل جاء في سنن ابن ماجه ان الرسول قال: ايما رجل واطئ أما فولدت له فهي حره عن دبر منه، فهي حره عن دبر. يبقى العتق هنا ليس عند الولاده، العتق هنا متى مات سيدها صارت ايش؟ صارت حره. مفهوم الكلام؟ يعني شابهت من؟ ممتاز شبهات المضافه شبهات المضافه. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعتقها ولدها، يقول ايما رجل وطئ امراه فوردت له فهي حره عن دبر، يعني عن دبر منه، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا استدل على ذلك من النظر بانه بيع ذات الاولاد في تفريق بين الام وبين الولد وبين ابنها، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يجاب عن مثل هذا النظر انه قد تباع هي ولده، لكن الولد حر كيف يباع؟ فاذا هذه سيكون التفريق، سيكون التفريق فيرجع الى قوه النظر التي استدل به الائمه الاربعه. خالف المذهب ابن عباس وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وقد قال بجواز بيع امهات الاولاد. اذا اردت ان تبحث عن دليل لهم قل الاصل، الاصل الجواز في كل بيع، الاصل الجواز في كل بيع. قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا لا سيما وان ملك اليمين الامه هي ملك له وهي اشمل ما تكون بالمال. وقد قال سيدنا يحل مال امرئ المسلم الا عظيم نفس منهم ولو ان يتصرف في ماله كيفما شاء ولا يجوز لاحد ان يحجم عليه واسعه. لذلك قالوا علي بن ابي طالب رجع عما قال، وعلي بن ابي طالب لم يرجع، لكن لما عرض عليه امهات الاولاد في خلافته قال اكره الخلاف يرجعه الى ما مضى، يعني على ما كان يقضى به في زمن عمر وزمن غيره. وعمر الخطاب ورد عنه بسند صحيح انه نهى عن بيع امهات الاولاد. الحق هذه مساله فيها بعض الاشكالات، لان هذه الاحاديث لم تخلو من مقال، هذه الاحاديث التي وردت سنن الدماغ والتي وردت في المسند وغيره لم تخلو من مقال، وان كان بعض العلماء راى بان هذه الروايات المختلفه تعاضدت ويحسن الاحتجاج بها، فمن حسن مثل هذه الاحاديث، فمن حسن قول النبي قول النور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع امهات الاولاد فكان حجه له ولا معارض له، فالحجه هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع امهات الاولاد. اما من بقي على الكلام على ان هذه الاحاديث لم تصح وان هذه الروايات لم تخلو من مقال يبقى الامر على الاصل وهو البيع، لكن الحق كما مال الشوكاني وغير الشوكاني وانه قال بانه المساله فيها ما فيها من الشبهه، وان الاولى من الانسان ان يتقي الشبهات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وايش؟ وعرضه. الحق ان هناك وجه اخر يمكن ان يرجح كفه التحريم، ما هو الوجه؟ ما هو الوجه؟ انت حريص بتحزنني لما لما اراك يعني لا تسرع الاجابه. طيب اذا كان الاصل الاباحه فهو يقوي اصل التحصين. هو الحديث قال لا تورث ولا تفرط. الحديث فيه كلام. لا تتخاطى عشان انا اعلم انك حريص من زمن. ها؟ تسلم؟ ايمن؟ انزل فوق.
فين الاخ محمد؟ فين؟ تبع اي فريق؟ اي خبيئه عندي فين؟ خلف الجدار؟
ده من النظر، من النظر انه ممكن الأمة بعد ما تباع يشتريها ابنها فتصير ايش؟ أمة عندك، وهذه من علامات الساعة، ممتاز، ده من النظر، أريد طريق آخر. الكفة الأولى فيها من؟ عمر. وعمر المجاسرة على مخالفته شديدة. عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يضطرب الذين بعدي أبي بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان يتبعوا ابا بكر وعمر يرشدوا. لذلك بقول الصحابي خلاف الاصول العريض بين العلماء، منهم من رجح وقال ان كان القول جاء عن ابي بكر او عن عمر فهو حجه وعن غيره فلا، وبعضهم توسع وقال الخلفاء الراشدين اربعه، لكن كفه عمر ترجح اي كفه بعد ذلك، فالكفه التي فيها النهي كفه عمر فهذه من المرجحات التي ترجح النهي عن بيع امهات الاولاد، ام الولد لا يجوز بيعها على التقسيم العام في هذا، لا سيما كما قلنا بان كيف فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وقد كره عليه نفسه، وقد كره عليه رضي الله عنه مخالفه عمر بن الخطاب وقال ارجعوا الى ما مضى، يعني خذوا بقضاء من قضى قبلي الا وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. يبقى لنا المدبر، اذا تكلمنا عن الحر، عن ام الولد، عن المدبر، وصف من الاثنين، المدبر المدبر هو العبد الرقيق الذي قد علق عتقه سيده على موته، هذا مدبر يعتق عبده. يبقى هو العبد الرقيق الذي علق عتقه سيده على موته، يعني هو عتيق بعد الموت، فهل يجوز بيعه او لا يجوز بيعه؟ نظر في هذا الباب، في المذهب طبعا هم ينظرون للاثار وللنظر. التفصيل في هذا الباب هو اذا ما دام عبدا، اذا ما صار عبدا جاز بيعه. الاصل التفصيل العام حتى لو قلنا هو عتيق عبده قبل ان يموت سيده، وصفه الدقيق هو عبد حر. ان كان حرا فلا يجوز بيعه، وان كان عبدا فلا يجوز بيعه. يبقى النظر الى الحال يعطي حكما، والنظر الى المآل قد يجعلنا نعطي حكما. النظر الى المآل فهو حر، ومن باع حرا واكل ثمنه فلا يجوز. مفهوم؟ هذه وجهه النظر. لكن النظر الفقهي الاصيل اقول لا يجوز، يجوز بيع المدبر، يجوز بيع المدبر. لما؟ قالوا للاثر والنظر، هذا في المذهب وهو اتفاق ايضا عند بعض العلماء. اما للنظر، اما للاثر، فان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس راى رجلا قد دبر عبدا عنده ومات عليه دين، فباعه نفسنا بدين. متصورين؟ سيد قل عمرو قل زيد، زيد له عبد اسمه عمرو، علق عتقه على الموت على دبه، فهو مدبر. ومات الرجل، عمرو مات او زيد مات وعمرو العبد معه، زيد مات، يبقى اذا عمرو حكمه العتق، صحيح ولا لا؟ لكنه مات وعليه زيد، الرقبه مشغوله هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وعلم انه قد دبره، وعلم انه مات عليه زيد، فباعه، باعه، يبقى اذا حكم عليه بانه حر. هذا باتفاق لما باعه وحده وهم ها عبد. طب ليش استقرار؟ ليش حكم عبد مش حر؟ ممتاز، لان الحر يحرم بيعه. هما الدليل يا شطار، من باع حرا فهكذا ثمن، وهذا مما خصمه الله جل في علاه، او خصيمه الله جل في علاه، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه دلاله واضحه جدا على ان النبي صلى الله عليه وسلم لما باعه دل على انه يعني من رزق، وانه ليس بحر، وانه مات، وانه مات. فاذا يجوز بيع المدبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن عائشه رضي الله عنها وارضاها انها كانت قد دبرت جاريه لها، فدحرتها تعجيلا لها، ليش؟ تعجيلا لحريتها، تريد تقتل عائشه رضي الله عنها وارضاها، فباعتها نكاية فيها حتى تصير حياتها ايش؟ امل، فباعتها. فهنا هي دبرتها ومع ذلك باعتها، وهذا فيها دلاله واضحه جدا على جواز بيع المدبر.
صحيح ان المدبر يباع لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
فرع عن المدبر المكاسب، صاحب المؤدب ايضا انتقل من كلام على المدبر وتكلم بعد ذلك على المكاسب، لان المكاسب فيه شبه من المدبر وفيه شبه من الحر. فالمكاسب هو العبد الذي اتفق مع سيده على حريته بدفع مال منجما، يدفع المال منجما، يعني في كل شهر 1000، يقول له انت عتقك ب 10000، فيقول له في كل شهر 1000 منجما 10 اشهر، يعطيه في كل شهر 1000، هذا المكاسب. مفهوم؟ الذي كاسب على حريته، وهذا امر من الله جل وعلا. والذين يبتغون الكتابة، نعم، قال فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فهنا كاتبهم، فلما كاتبهم فهل له بيع ام لا؟ لنا صورتان، الصوره الاولى عجز عن السداد، او عجزه سيده عن السداد، لم يعجز عن السداد. اما الصوره الاولى عجز عن السداد ودخل في الرق، جاز بيعه، لانه صار عبدا حقا عبدا، والملك صار ملكا تاما للسيد لما عجز عن السداد.
مفهوم؟ مفهوم؟
عمرو عبد لزيد، جاء في الشهر الاول اعطاه ال1000، في الشهر الثاني عجز، في الشهر الثالث عجز، الرابع، ويدخل عليه السيد ما اعطاه، رجع بالعجز من المكاسبه الى دائره الايش؟ الرزق. فلما رجع لدائره الرزق صارت حكمه الجواز عبد ملك للسيد، فلما نحجر عليه فلا يجوز البيع. طيب؟ لا، لم يعرض عن السداد.
الحدث هو بسنده، لأنه يبيعه قبل انتهاء الأشهر، قبل انتهاء السداد من كلية الأقساط، أنه أن يبيعه قبل هذه الصورة. فسورة المجادل فيها قولان، القول الأول هو قول القديم، قالوا يجوز بيعه، يجوز بيعه، وهذا قول المثلث، قال يجوز بيعه، هذا القول القديم بالشافعي، قالوا يجوز بيعه، واستدلوا على ذلك على أدلة كثيرة، منها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب رق أو عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يبقى إذا أعطاه حكم الرق، أعطاه حكم الرق، فإذا أعطاه حكم الرق فهو عبد فيجوز بيعه، واستدلوا على ذلك هذه سورة عامة، واستدلوا على ذلك بسورة خاصة بأن بريرة لما جاءت لعائشة في الصحيح وقالت باعني قومي واريدك اريد الاعانه منك وهي حق ما باعوها يا مكاتبه، فقالت عني قومي فقالوا هي كانت مكاتبه وباعوها، واشترط عائشه في السنه قال لها اشتري بريره واشترطي لهم الولاء. انتوا متصورين المساله ولا لا؟ درستوها في البيوع ولا لا؟ توقفتوا من الطهاره في حياتكم الالتزاميه هذه نسيت ان انتوا بريرة كتبت قومها أرادوا بيعها، أرادوا بيعها على ما قال الشافعي في هذا الرواية وهي حق المكاتبة، فذهب إلى عائشة تعينها طيب على أن تشتريها، فقال اشتريها واشترطي لهم الولاء، والحق الولاء لمن أعرض، الحق الولاء لمن أعرض، فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها اشتريها، قالوا اذا دل ذلك على انها وكانت مكاتبه دل ذلك على جواز بيع المكاتبه، ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقر ذلك وقال اشتريها، فلما قال اشتريها دل ذلك على جواز بيع المكاتبه. في رحلة السعيد نعم ايش تريد؟ هم يستدلون بالرواية انه قال اشتريها، طيب ايش تريد؟
هي اشتريتها
اعتقدها
ولا هي
تعريفها؟ لا تتعجل الاجابه، هم يستدلون بهذه الروايه ويستدلون بالروايه العامه اسهل عليكم، المكاتب عبد ما بقي عليه، لو كان عبدا جاز بيعه، لو كان حرا لم يجز بيعه، خلاص؟ واستدلوا ايضا من ناحيه النظر انهم قالوا بأنهم قالوا قالوا لم يصل للحرية حتى ينتهي من النجوم والأقساط، إذا صح بيعه والملك يصير تام. القول الثاني هو القول الجديد للإمام الشافعي، القول الجديد للإمام الشافعي، قال به بعض التابعين المكاتب لا يجوز بيعه، المكاتب لا يجوز بيعه، احنا ما زلنا في الآدمي الطاهر المنتفع به آدمي، المكاتب يجوز بيعه، القول الثاني لا يجوز، القول الثاني قال لا يجوز بيعه، لما؟ قالوا لأنه إيش؟ لأن الملك فيه ليس تام، وأنه أشبه بالحر من الربح، أقرب إلى الحرية من الربح، واستدلوا على ذلك بأدلة، أولا عدم ملكية السيد لكسب المكاتب، هذه من أقوى الأدلة على هذا الفرق، عدم ملكية السيد لكسب المكاتب، وايضا ارش الجنايه ليس على السيد بل على المكاتب، بمعنى المكاتب لو شج رجلا او اصابه بمضحه او جرحه فالقصاص وارش الجنايه على من؟ على المكاتب لا على السيد، فقال هذه دلاله وتحديدا على عدم بيع، والاصل عدم بيع الادمي، الاصل عدم بيع الادمي، ولو فيه شبه حريه فلا يجوز بيعه هذا قول قوي، وإن كانت الأدلة أدلة نظرية لكنها قوية، وهذه الأدلة النظرية هي التي ترد على أثر الأثر الذي استدل به أصحاب القول القديم ألا وهو المكاتب ما زال عبدا يبقى ما بقي عليه الدرهم، قلنا يبقى عبد على المآل أنه لو عجز يدخل في رق العبودية، هذا معنى الحديث أنه لو عجز عن السداد دخل في الرق، رجع إلى دراسة السداد مرة ثانية، هذا معنى الحديث، لا أنه يأخذ كلية حكم العبودية، لا لو عجز فما قال من الرب فيصير عبدا، هذا معنى الحديث، ولأنه باتفاق المكاتب إذا كسب كسبه في جيبه، لأنه سيعطي السيد النجم يعطيه القسط في وقته وحيه والبقية له وليس كذلك العبد. وهذا اتفاق صار إجماع، وهذا الإجماع هو الذي جرني أن أوجه حديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم أزرع في غير الأرض هي أرض يزرع فيها. اللهم اللهم اكتب لنا نباتا حسنا يا رب العالمين. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى إذا نقول باتفاق المكاتب كتبه له، وهذه ليست إيش؟ عبودية. العبودية لا غلة للعبد في حال الأحوال، لا ملكية للعبد في حال الأحوال. لذلك أنت ترى بالإجماع العبد لا يرث. العلة في أن العبد لا يرث لأن ماله لا يصل إلا لأجنبي يصل للسيد، يبقى كأن أجنبي هو الذي ورث ولم يكن له سبيل الإرث. مفهوم ولا لا؟ هو المكاتب بإجماع غلته له، وهذه كسرت لنا باب الرزق، فهو أشبه أن يكون بالحرية، أقرب أن يكون بالحرية، والمجاور يأخذ الحكم المجاور، فهو أقرب بالحرية فالأخذ له بالحرية، فلا يجوز بيعه، يبقى المكاتب أيضا لا يجوز بيعه، ماشي؟ في هذا الباب، يبقى لنا الكلام على غير الأدمي، انتهينا من الأدمي بإيش؟ الأدمي الحر، العبد، الأمة، المدبر، أيضا المكاتب، هذا عين طاهرة ارتفع بها آدمية، الفهم الآخر غير آدمية، يبقى عين طاهرة ينتفع بها غير آدمية. هل قسموه تقسيمات كثيرة من الطعام والشراب كالدجاج كالبقر كالأوز كالأنعام إبل الأنعام الإبل بهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم الماعز كل ذلك يباع من أجل إيش؟ من أجل الزينة. يشتري الإبل للتصوير حوله صحيح ولا لا؟ لأجل الطعام والشراب، يبقى بتاع بالطعام والشراب والأشربة لأسرها تحل. هناك أعياد طاهرة ينتفع بها في غير الأكل والطعام، في غير الطعام والشراب قلنا ممكن ينتفع بها بإيش؟ بالخدمة، أو ينتفع بها بالمتعة. فبالمتعة كأسماك الزينة، يعني أسماك الزينة هذه اللي تباع أمامكم هل يصح بيعها ولا طعام ولا شراب؟ ننظر إلى سمكة هكذا هيأكلها، من الذي يأكلها؟ لا تؤكل، لكن ممكن يتمتع بها بايش؟ بالنظر، والنظر في مظاهر ربوبيه الله جل وعلا في جميع خلق الله جل وعلا، يجوز بيعه وشراءه، لانه قد ينتفع به بايش؟ بالمتعه، بالنظر، صحيح ولا لا؟ كان تاتي طير تشتري طيرا لا يؤكل، وهذا الطير الذي لا يؤكل ومنع سنة من اكله مثلا او لا يؤكل لصغره جدا من اجل الوانه الباهيه الزاهيه التي يمكن ان تمتعه. ايضا من ذلك المتعه ان تشتري الببغاء، هذا لا يؤكل هو طاهر، ينتفع به، ينتفع به للترقيم، ينتفع به بالتقليد، بانني لو اريد امرن ابني الصغير على مثلا اي حروف ابين له كيف الببغاء يحفظ الحرف وايش؟ وياتي به على وجهه، فالولد ممكن يفعل ذلك تمرينا. هذا ايضا من باب الانتفاع، القرد يمكن الانسان يذهب الى جبلات القرود لا يعيش معهم لكن يشتري قرده، وهل ينتفع به بالطعام والشراب؟ لا بالطعام والشراب، لكن بالقرد ينتفع به كثيرا. ممكن ينتفع به من هو يلف على ايه؟ يدور على المقاهي اللي يعني يلعب بعض الالعاب فياخذ مال الناس، هذا ليس بانتفاع، هذا من باب اكل مال الناس بالباطل. اشترى القرد ليلعب به في المقاهي لياخذ المال فلا يجوز بيعه ولا شرابه، هذا من باب اكل مال الناس بالباطل. قد يقول قائل بان هذه متعه عندما يضرب ايش؟ رجل هذه الدوائر التي يفعلها القرد وانه يتمرق في التراب مثلا بطريقه معينه تضحك الناس، فان كان عامة الناس مجانين قلنا ليس بيع والشراب، لكن العقلاء لا ينفع معهم ذلك. طب كيف يستفيد المرء بالقرد؟ القرد من اذكى الحيوانات، يستطيع ان هو يستخدمه، يستطيع ان هو يلقنه اشياء فيرتبها ويفعلها على الوجه الذي علمه اياه سيده. فبيع القرد كما قال العلماء القرد ينتفع به الكثير من المجالات، فيصح بيع القرد ويصح شراء القرد لانه ينتفع به لا للاكل ولكن للفعل. عند الملكيه للاكل يجوز، عندهم يجوز كما عندهم دينار اكل ما كان من دينار من السباع قول عند الملكيه، ليس فقط لكن قول عند الملكيه. وايضا يجوز بيع كل ما يعني يمكن استخدامه كالفهد مثلا، يجوز بيعه. طب الفهد ما الفرق بين الفهد والاسد؟ الفهد يصح ترويضه او يسهل تبعينه وترويضه من اجل الطيب يصح، فهذا يجوز بيعه. مفارقة الأسد، الأسد يصعب جدا ترويضه من أجل الصيد، فالفهد أسهل بذلك. أيضا الصقر، الصقر يباع مع أنه لا يؤكل، والصقر يباع لأنه ثمنه غالي جدا الصقر لمسألة الصيد وصيد الصقر، وأيضا هذه متعة، متعة للنظر لما تنظر كيف الله تعالى حمى الصقر حتة البصر وقوة الطيران وكيف
يفترس نادي فريسه او يسقط على فريسته، فترى الخليج بالاندلس يعني يتمتعون جدا بمنتاليتي سايد 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 الضغط، حتى انهم يعني فيهم ما فيهم من المتعه القويه لهم له له له, له مكان عالي عندهم. كنت في تذكرت الضغط بكلمه قالها لي مهندس سعودي من الدعاه هناك، كنت في القناه الخليجيه كان في برنامج هناك، فذهبت كان قبلي رجل سعودي بيحضر البرنامج فخرج، فخرج يكلمني على مساله معينه، وكان صراحه دائما في اي مجال اتكلم على الفرق بين العالم والعلماء، حتى جاني اخ من المنصوره وقال لي يعني اهل الاسكندريه كنا نسمع عن الاسكندريه وما فيها من العلم، وكان الناس ياخذونها ينبهرونها ويقولوا لكن لما وجدنا في اسكندريه من قوه يعني، فقلت له تتكلم على ايش؟ على التلفاز يعني؟ قلت له يعني كل اللي في التلفاز انت تراه، ما هو ليس ضرب جاي. فالرجل اسقط في يدي كاد يموت، كاد قلبه يقف. وابن المنصوره طبعا المنصوره عندهم في حول التلفزيونات في المنصوره، قلت له اكثرهم ليسوا بعلماء بل ليسوا بضرب جاي، هم عاد وانتهى الامر. فالسعودي لما سمع هذا الكلام فيعني دخل معي في الفار، فقال لي انت مين؟ اسمك ايه؟ فعادي قلت له انا محمد حسن. فسالت محمد حسن، قلت محمد حسن عبد الغفار. قال لي انت محمد حسن عبد الغفار؟ قلت له نعم انا. يعني مثلا تفكر واحد فحل مثلا، قال لي انت محمد حسن عبد الغفار؟ قال لي نعم. قلت له نعم. فقال هذا الكلام، قال تعرف الذي لا يعرف الصقر يشويك. هذا مثلا في الخليج منتشر عربي، انا مش عرفت، هو فهمني ايام بعد ذلك. قال الذي لا يعرف الصقر يشويك. هو لما سمع مني الكلام ده وقلت له المنصوره يعني اغلبها دعاء وعار ليس ضرب جيد، تضايق مني وكلمني بشده على اساس يعني ينظر الى نظره الدود. فلما عرف الاسم قال لي والله الذي لا يعرف الصقر يشويك. قلت له طب ايش ده؟ بين لي انني يعني خلاص ولدت بالنسبه له. قال الصقر له قيمه عندنا عاليه جدا راقيه الزمان، فالذي يقول يحسبه حمامه يشوي الكل وليس له ذلك، والصقر هذا يرتفع منه ارتفاع عظيم. فقال اسمع، انا من سنين طوال ادخل على النت اسمع دروسك استفيد منها وانا اقتنع. فقلت الحمد لله ان ربنا يعني جعل الناس ينتشر بها العلم وينتهي الامر، المهم العلم ينتشر. فقال يا اخي، فبالمناسبه قال الذي لا يعرف الصقر يشويه. فالصقر لقيمته الغاليه عند الخليج يبيعونه بثمن غالي جدا، فهو يجوز بيعه ويجوز شراءه لامور كثيره، منها كما قلنا الصيد. الصقر والبازي والشارق وكل هذه انواع الصقور التي تصطاد يجوز بيعها وشراؤها، لان المال لا يمطر ولان الانتفاع بها ظاهر جدا. هذا بالنسبه للكلام على غير الادمي. يبقى لنا الفرع من الادمي وغير الادمي. لما قلنا عين طاهره ينتفع بها الادمي غير الادمي، فاين الادمي وغير الادمي في الاصول؟ نرجع الى الفروع، فنرجع مره ثانيه الى الادمي. فرع عن الادمي لبن الادميات، هل يجوز بيعها ام لا؟ لبن الادميات هل يجوز بيعها ام لا؟ امراه ولدت طفلا، فهي اذا ولدت طفلا فمن عند الله الله تعالى يجري في ثديها اللبن طعاما لهذا الطفل. هل المراه تطعم الطفل والزياده تجعله في قاروره فتبيع القاروره 100 جنيه ام لا؟ هذه الدور بيع لبن الادميات، هل يجوز ام لا؟ اما في المذهب فيجوز، يجوز بيع لبن الادميات. والاصل بذلك عندنا الادله، الاصل الجواز، الاصل بالبيع الحل. وقالوا عين طاهره ينتفع بها، لكن السؤال كيف ينتفع بلبن المراه؟ ايوه ايش ينتفع بيه؟ في ايش؟ في الاستحمام، في اللبس، في ايش؟
في الشرب يابا، في الشرب
حبيبي. يعني انا اريد بس سؤال يسير، اريد منه الاجابه اليسير. ينتفع به بان ايش؟ يشرب، صحيح ولا لا؟ فقال عين طاهره ينتفع بها، فجاز بيعه. هذا قول الشافعي. الحق ان النظر معه والاثر معه. اما المالكيه والحنفيه فقد خالفوا وقالوا بحرمه البيع، وانا اقول بحرمه البيع. قال بحرمه البيع، والنظر في ذلك للمآل. المشكله ان تحصيل العام عند الشافعيه نعم، اللي قال بالحرمه المالكيه والاحناف قالوا بحرمه بيع لبن الادميات. التحصيل عند الشافعيه الظاهر فقط، ياخذون بالظاهر لا ينظرون المعاني في مساله البيوع. لذلك صراحه هناك بعض الخلل في مساله البيوع، وايضا المالكيه من اوسع الناس بابا في هذا البيت. الغرض المقصود قالوا لا يجوز. ليش؟ لانك لو نظرت الى المآل فانه ستختلط بهذه الالبان الانساب، ستختلط بهذه الالبان الانساب.
مفهوم ولا غير مفهوم؟
يعني انت الان عشان كده يقول انما ها انما الرضاع من المجاعة، قال الانسان يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسل. ف يبقى اذا اختلاط الاجسام يبقى وسيله اختلاط الاجسام غير اللبن لا المياه. طيب انا ان نقول الشافعيه ممكن يدافعوا عن الفرز كيف؟
التوين
ما من ممكن يخرج من ذلك امور. لا اوقف انت اجوزت الولد ان يكون ابنا لهذه المراه فلا تزوج ابنك، يمكن المنتهى عليها زرقاء وشعرها حليب بيحبها وخرج يريد تزوجها، تاتي عايز تقول له امك اشتريت بنتي اللبن وانت تزوجت هذه اختك من الرضاعه وضاعت البنت عليها. والحق نقول اذا اشترى اللبن من اجل ان يسقيه للهر استثناءه لغير النفع بشهر اخر يجعله مثلا جبنا طيب ويزيد عليه من غيره ويكون هو الغالب لغالب ماده اخرى غير لبن الالمان صح ذلك والا فلا يصح والا فلا يصح ويمنع من ذلك انه وسيله الى اختلاط الانساب. هذا بالنسبه للبن الالمي. يبقى ان المصنف نظر الى مسالتين ختم بهما الباب وهو الكلام على بيع مكه دور مكه مباني مكه هل تباع او لا تباع تملك ولا لا تملك وايضا الكلام على بيع المصحف بيع المصحف. طبعا ينجر المساله في عصرنا الان بيع ايش؟ بيع اشرطه القران بيع اشرطه القران هل يجوز ام لا؟ اما بيع رباع مكه ففي المذهب يجوز بيع رباع مكه وهذا قول الحنابله قول الحنابله ايضا فوافق المذهب الحنابله وقالوا بجواز بيع رباع مكه. والله في هذا الزمان لو قلت وفي روايه طبعا احمد ايضا هو لا يباع رباع مكه لا تباع وهو قول اسحاق بن راهويه. وهذه قصه طريفه طويله بين الشافعيه وبين من؟ وبين اسحاق في رباع مكه ودور مكه. هل يجوز بيع دور مكه ولا يجوز بيع دور مكه؟ ممتلك ولا لا تمتلك؟ طبعا لو قلنا بقول رواه احمد وقلنا بقول المالكيه ونحن لا تباع يبقى صار ايه؟ صار دور مكه مشاعه. فالانسان يذهب كده امام الحرم يجلس في دار التوحيد لا مليم يدفع ولا نعم ما يكون وستكون الفائده هنا التقاتل العظيم بدل من الطواف يكون الامر بالصلاه الانشغال بالصلاه على الجنازات. فالحق عامه الشافعيه يقولون يجوز بيع دور مكه وامتلاك دور مكه وعندهم الادله على ذلك كثيره. اولا الاصل في البيع الحلم الاصل في البيع الحلم. الدليل الثاني من الكتاب قال الله جل في علاه المهاجرين الذين اخرجوا من المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم. ديارهم اضاف الديار لهم والاضافه هنا اضافه ايه؟ اضافه ابن الولد ولا اضافه ايه؟ اضافه ملك اضافه الملكيه من ديارهم واموالهم اضافه ملكيه يعني دلاله على الملكيه. وايضا الحديث الصريح عن انسان عندما نزل مكه فاتحا بابي وامي قيل اتنزل في دار عقيق او تنزل في دارك في رباعك الذي كانت من قبل تنزل في دارك في رباعك. قال ما ترك لنا عقيل من شيء. عقيل بن ابي طالب مات ابوه وهو على الكفر فورث وعلي كان مسلما ولا يرث المسلم الكافر وجعفر كان مسلما فلم يرث. فمن الذي ورث اباه؟ عقيل. هنا الانسان لما يقول ورث عقيل وهل ترك لنا عقيل من رباعه؟ ورثها فباعه واكل ثمنها. هذه دلالة واضحة جدا على جواز البيع والشراء والبيع لأن الإرث تمليك. يبقى أول الطريق جواز الملك وإنجاز الملك جل البيع والشراء بل جاء صريحا بأنه ورث فباع. قال وهل ترك لنا عقيم من إرث من رباع ورثها فامتلكها ثم باع فيها. طيب إذا استدلال صريح بهذا الحديث. طبعا أبا إسحاق في القصة الطويلة بين الشافعي وإسحاق لما قال هنا الانصاف وادب طالب العلم. لما جاء احمد محمد سافر الى مكه وعلم ان الشافعي قد عقد مجلسا وكان معه اسحاق وكانوا قاصدين ابن عيينه لان عيينه كان في مكه كما قال الشافعي عن ابن عيينه قال لولا ابن عيينه وشيخ المباشر لولا ابن عيينه ومالك لضاع علم اهل الحجاز. يعقد ابن عيينه مجلس تحديث والشافعي يعقد مجلسا يفسر فيه الحديث اللي هو الفقه يعني. فقال الامام احمد بن اسحاق قال تعالى ساريك عينك ساريك رجلا لم تر عينك مثله قبل ذلك. فقال هلم به اشتياق للعلم وهذه نصيحه الطالب للطالب مش ضرب الطالب للطالب. اياك ان تذهب اياك احنا عندنا الان فكر وعندنا الكلام على المنطق وعندنا كلام على فكر الواقع والحرب الدروس قد تطاع الطرق كما تفهم الدكتور عبد الكريم خضير كثير من الذين يعيشون في الوسط المنتزم يقطعون الطريق على طلبة العلم، لا يريدون أحدا يعرف يرتفع عنه، لأنهم علموا أنهم تقاصرت هممهم وتقاصر ذهنهم وذكاؤهم، وأيضا ما عندهم من آليات لا يصلون إلى العلم، فلا يريدون أحد أن يسبقهم فيقطعون الطريق عليهم، أو بمآرب أخرى للزيادة والسعامة. ولذلك ما نرى من هذه الآفات والأدواء التي نسأل الله أن يذهبها عن الوسط المنتزم. الغرض المقصود هنا النصح الأمين، طالب العلم يقول طالب العلم إلا بالنصح الحق، فقال أحمد أريك ما لم ترى عينك، قال هل هم بنا؟ فلما ذهب وجد أحد السن صغير السن، قال أن أترك مجالس ابن عيينة الفحل يقول حدثنا وحدثنا، ولم يذهب لهذا التلميذ، سيب الشيخ راح تلميذ ما ينفع أن أذهب، وكم من تلميذ فقد شيخه بالمراحل والواقع يشهد لذلك، فقال له أن أترك ابن عيينة ونذهب لهذا الحدث. فقال له الإمام أحمد وكان ناصحا أمينا، قال إن فاتك الحديث من ابن عيينة، ومجرد تلقين، إن فاتك الحديث من ابن عيينة خذه منه بنزول، يعني فاتك بعلو بأن تقول حدثني ابن عيينة مباشرة وبينك وبين النبي ثلاثة، فإن فاتك بعلو خذه بنزول، قل حدثني الأعمش عن ابن عيينة، قل حدثني فلان عن ابن، خذه بنزول بواسطة رجل وأنت راوي الحديث راوي الحديث، يعني السلسلة أنت فيها أنت فيها، تستفيد منها تستفيد منها، لكن إن فاتك هذا الحديث إن فاتك الحديث من ابن عيينة تستدركه، وإن فاتك العلم من هذا الرجل لا تستعمل، لا تستطيع، لا يمكن أن تصل لهذا العلم منه بغير هذا الشيخ، لأن الله قد حباه هذا العلم. فبدأ يعني إسحاق بن راهويه جاء في نفسه، هذا قريني ومن سني وأنا أجلس له وأترك حتى حدثنا، فجلس، جلس على امتعاض، فلما جلس على امتعاض رأى في نفسه الكبر، أو رأى نفسه أمام الشافعي، لكن وقع على 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 أم رأسه. فلما جلس وجلس في الشافعي وتكلم عن هذه المسألة، مسألة رباح مكة، وقام بالجواز، قام منتصبا، فقال له حدثني فلان عن فلان، أو قال له إن لا نرى ذلك، يعني لا نرى امتلاك دور مكة ولا رباح مكة. فالشافعي سكت، قال من هذا؟ قالوا هذا إسحاق بن راهويه، قال أنت ابن راهويه؟ قال نعم، قال أنت فقيه خراسان؟ فهو قد بقى طبعا نفس يعني أخذته الإبدة بالإبن رضي الله عنه أجمعين، فقال له نعم يزعمون ذلك، يزعمون ذلك، أنا كان معروف بقى بالطرف ده، يزعمون ذلك. ثم تكلم بكلمة انتقص فيها من قبل الشافعي، لكن بكلمة خراسانية، بكلمة من كلام أهل الرد يعني، فكلمة عجمية، فلما سمعها الشافعي لاحظ منه أنه ينتقص من قبل، فقال له الشافعي وكان مصرا، فقال له تناظر على المسألة، فقام إسحاق يحسب ما انتفش، قال نعم النار، ثم صدر الباب بكلامه وقال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الزبير انه كان لا يرى ذلك، حدثني فلان عن فلان عن فلان، وذكر سته من الصحابه لا يرون ذلك، والشافعي ابتسم ابتسامه البغضه، قال له انت اسحاق انت فقيه خراسان، ليتني بك وهذا كلام يعلم، ليتني بك طفلا صغيرا افرك اذنك، او قال اعرف اذنك، اقول ذاك قال رسول الله، كان قد ذكر له حديث مفسده انه قال ما ترك لنا عقيم من رباع لم يفهمها اسحاق مع انه فقيه، وان قلنا في الميزان اسحاق بن راهويه افقه من احمد، هذا الحق في الميزان هو محدث كاحمد لكنه افقه من احمد، ومع ذلك لانه وقف يرى قرينه ما اراد ان يفهم منه ويعرف فلم يفهم الحديث، فقال له ليتني افرك اذنك او اعرف اذنه، اقول لك قال رسول الله تقول قال فلان وفلان، فطقطق راسه اسحاق ونزل على راي الشافعي، ثم بعدما خرج قال دلوني على كتب الشافعي، فلما اخذ الكتب قال والله قد فاتني علم كثير، انصاف وقد انصاف لنا، دخل متكبرا خرج متواضعا، ثم اقر بقوه علم الرجل وقال فاتني علم كثير، فاتني علم كثير، هكذا الناصح الامين. فالشافعي يرى جواز بيع دور مكه والدليل معه هذا الرجل صحيح لا سيما والاصل، وايضا الايه من ديارهم واموالهم، ولما اضاف الديار له كانت إضافة ملك فجاز البيع والشراء. نختم الكلام ببيع المصاحف، بيع المصاحف عندنا في المذهب قالوا المعتمد في المذهب الجواز، يجوز بيع المصحف وشراء المصحف، واستدلوا على ذلك بقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، أن ابن عباس قال لا بأس بأخذ الثمن على أجرة اليد، لا بأس بأخذ الثمن على أجرة اليد، تأخذ الورق ويكتب الورق بين الرسم المعروف، ثم بعد ذلك يجعل بين دفتين فيصنع، فقال لا بأس بأخذ الثمن لأجرة اليد، وايضا قال الصغير من الامام من الائمه الشافعيه قال بالكراهه، وقالوا الوجه الاول المعتمد الجواز، وان كان النووي نقل هذا القول واعتمده ان المعتمد كراهه بيع المصحف، وكراهه بيع المصحف مع الاتفاق على جواز الشراء. الشافعيه يقولون بجواز الشراء، واتفق الائمه الثلاثه على جواز الشراء، فصار اجماعا جواز شراء المصحف. نعم، لانه لا وسيله لقراءه المصحف الا بشراءه، فقالوا الاتفاق على جواز الشراء والخلاف في البيع. فالمعتمد قال بعض العلماء في وجه قالوا بالجواز مطلقا البيع والشراء، لا باس بالبيع لا اجره يد، وليس الثمن من اجل الكلام، الكلام كلام الله لا نتكلم. والصمي كما قلنا ان الشافعي قال بالكراهه ونقل ذلك او تاثر ذلك بالشافعي وقصاه الامام النووي، فكان المعتمد المذهب الكراهه وكراهه بيع المصحف. واما الحنابله فقد خالفوا ذلك مع جمهور المالكيه والاحناف مع الشافعيه في جواز البيع، والكراهه هذه يعني فيها ما فيها من النظر. واما الحنابله فقد منعوا من البيع، الحنابله فقد منعوا من بيع المصاحف، واستدلوا على ذلك بابن عباس انه نهى عن ذلك وقال لا خير في بيع المصاحف. وابن عمر قال بذلك، قال بعدم جواز البيع. والاصل في النظر عندهم بان القران هو كلام الله، لا يجوز بحمل حوار البيع والشراء في كلام الله من باب تعظيم شعائر الله جل في علاه، ولا يجوز البيع والشراء كلام في هذا في الاستهانه في بكلام الله جل في علاه. وايضا انهم من باب اولى ان مثلا نهى عن بيع نهى مثلا عن عن عن, عن, عن يسافر بكتاب الله الى بلاد الكفر، فقالوا اذا كان النهي من ذلك من اجل حفظ الكتاب فالبيع ايضا لا يجوز. يبين قالوا بعدم جواز البيع، والمتاخرون من الحنابله قالوا يجوز البيع بثمن التكلفه. يعني شوف ينظر في تكلفه الورق الكتاب، فاذا باعه بنفس الثمن جاز ذلك والا فلا، فلا يدخل في المتاجره، لا يدخل في تجاره كلام الله جل في علاه. وصراحه انا ادين الله بهذا القول بانه لا يجوز الزياده على ثمن التكلفه في بيع المصاحف ولا بيع شريط القران. شريط القران للقارئ الفلاني كان يتكلف جنيه، فباع بجنيه وفلس دخل في الحرام، دخل في الحرام. لو تدخل في هذا الباب المزايده على الكلام على كلام الله جل في علاه في حدود التعظيم شعائر الله، فالحق انا ادين الله بحرمه بيع الاشرطه شريط القران بزياده عن التكلفه. الراجح الذي يكون توسطا في القول بين الشافعيه والجمهور وبين الحنابله هو ان نقول جاز البيع والشراء، جاز البيع والشراء ان كان من ثمن التكلفه، ولا نقول فيه الربح لانه من باب تعظيم كلام الله جل في علاه وعدم الاستهانه به. فرع على ذلك قالوا قلنا بان الجواز في البيع والشراء ثمن التكلفه، هل يجوز بيعه لغير المسلم للمجوسي للكافر للنصراني للكتابي؟ الحق بان القول الفصل بالاتفاق لا يجوز بيعه لغير المسلم، لا يجوز بيعه لغير المسلم انه يعني وسيله للاستهانه بكلام الله جل في علاه. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع السفر بكتاب الله الى بلاد الكفر، فلان يمنع بيع او فلان يمنع بيع كتاب الله جل في علاه لاهل الكفر من باب اولى. اما باقي الكتب، كتب الطب، كتب الفقه، كتب التفسير مثلا كان الاغلب فيها التفسير فلا يجوز بيعها بالاتفاق. كتب التي فيها المسائل الفقهيه، المسائل المواريث مثلا، المسائل العلميه، المسائل الحديثيه، جاز بيعها باتفاق، جاز بيعها باتفاق. وحتى كتب التفسير جاز بيعها باتفاق ان كان التفسير هو الاغلب، والحكم دائما يكون مع الاغلب، لا يجوز بيعها. ويجوز بيع كتب الطب وايضا كتب الثقافه العامه، اما كتب الفلسفه فلا يجوز بيعها. كتب الفلسفه اليونانيه والهنديه فلا يجوز بيعها، لانها كالسحر التي دخلت علينا فافسدت وانتشر علم الكلام بمثل هذا، فلا يجوز بيعها. ولا يجوز بيع كتب السحر والشعوذه او الكتب التي ينطق فيها الشرك، فهذا حرقها واجب، هذه الكتب حرقها واجب مع انها طاهره هو الان، لكننا نقول هذه الكتب يعني فيها ما فيها من المفاسد، فلذلك لا يجوز بيعها. في هذا الكتب انتهينا من هذا الباب